بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبني لا ترموا حتى تطلع الشمس. قال: رواه الخمسة. وصححه الترمذي ولفظه قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني عندها. قال: رواه أبو داود. قال: وعن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذنا للظعن. متفق عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر. قال: رواه أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض لنا ما يتعلق بآداب رمي جمرة العقبة يوم النحر. وكان قد بينا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحا، وبينا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة بهيئة بينها، وهو أنه جعل منا عن يمينه ومكة عن يساري، ورماها من بطن الوادي. وقد عرفنا أن العلة في ذلك كون جمرة العقبة محجوبة من جانب من جوانبها، وهو الجانب الشرقي، محجوبة بالعقبة، فلا يخلص إليها أحد، يعني أن يرميها من ذلك الجانب. ولذلك اختلف الرمي فيها عن سائر الجوانب، عن سائر الجمرات، فإن بسائر الجمرات أو فإن بقية الجمرات عن الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى إنما ترميان والرامي مستقبل القبلة حيث يجعل منا خلفه ويستقبل مكة ما عدا جمرة العقبة الكبرى أو جمرة العقبة فإنه يرميها على خلاف ذلك. وموجب الرمي على تلك الهيئة هو العقبة التي تحول بين الرامي وبين استقبال القبلة. ثم بينا في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى بعض الحجاج بأن يرموا قبل طلوع الشمس، لكن حديث أم سلمة الذي فيه أنها رمت قبل طلوع الشمس وقبل طلوع الفجر وذهبت وأفاضت، وكذلك حديث أسماء يشعران بجواز ذلك. أما حديث ابن عباس رضي الله عنه والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم أغيلمة عبد المطلب أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، ظاهره أنه يتعارض مع حديث أم سلمة وأسماء، لأن الكل قد عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ورخص لهم بالخروج من منى بعد نصف الليل، لكن الشارح قال لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة ولا حديث أسماء، ذلك لأن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحمل على الاستحباب، وحديث أم سلمة وأسماء يحمل على الجواز، فكأنه يقول إن الواجب على من كان غير ذا عذر أن يرمي بعد طلوع الشمس، ومن رخص له بالخروج من منى من مزدلفة بعد نصف الليل فالأفضل له أن يرمي بعد طلوع الشمس، فإن كان ذا حاجة إلى الرمي قبل طلوع الفجر فلا بأس. وبهذا تجتمع الروايات ويزول ما بينها من تعارض. وكنا قد وقفنا في درس البارحة أو في درس الماضي عند قوله قوله وقد قدمنا في الصلاة يعني في كتاب الصلاة أن مرجع واجباتها أي واجبات الصلاة إلى حديث المسيء صلاته، إلى حديث المسيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يجب فعله، فكان كل ما يجب فعله ذكر في حديث المسيء، حيث قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم افعل كذا ثم افعل كذا، فدل ذلك على أن هذه الأفعال واجبة في الصلاة. وهذا الذي ذكره المصنف يريد أن يبين أيضا إن حديث الحج إن مرجع الواجبات في حديث الحج هو قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فكأنه يبين الواجبات التي ينبغي فعلها إلا إذا قام دليل على أن بعض هذه الأفعال مسنونة أو مباحة، فلا يصرف الوجوب في هذه الأفعال إلى الاستحباب أو الندب إلا بقرينة وبدليل. هذا ما أراد أن يشير إليه بقوله وقد قدمنا في الصلاة أن مرجع واجباتها إلى حديث المسيء، فلا يجب غير ما اشتمل عليه إلا بدليل يخصه. وقد قدمنا أن أفعال الحج وأقواله الظاهر فيها الوجوب إلا ما خرج بدليل، كما قالت الظاهرية قال وهو الحق. قال القرطبي روايتنا لهذا الحديث بلام الجر المفتوحة، لا لتأخذوا عني مناسككم، بلام الجر المفتوحة لتأخذوا، والنون التي أو لتأخذن، والنون التي هي مع الألف ضمير. إيش الرواية؟ قوله لتأخذوا عني مناسككم، ها لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. والنون التي هي مع الألف ضمير، أي نون هذه؟ ها الرواية التي عندنا لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. يقول إن القرطبي، ولعل ذلك في شرحه لصحيح مسلم، يقول روايتنا لهذا الحديث بلام الجر المفتوحة والنون التي هي مع ضمير مع الألف ضمير، أي يقول لنا خذوا مناسككم، فيكون قوله لنا صلة للقول. قال وهو الأفصح، وقد روي لتأخذوا مناسككم بكسر اللام للأمر وبالتاء المثنات لتأخذوا من فوق، قال وهي لغة شاذة قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فبذلك فلتفرحوا، انتهى يعني كلام القرطبي. قال الإمام الشوكاني والأولى أن يقال إنها قليلة، لا يقال إنها شاذة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قد تكلم بها وهو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، فما تكلم به لا يقال ولا يوصف بأنه شاذ. نعم. قال لورودها في كتاب الله تعالى وفي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وفي كلام الفصحاء ففي كلام فصحاء العرب. قال وقد قرأ بها يعني بقوله فبذلك فلتفرحوا، قرأ بها عثمان بن عفان وأبي وأنس رضي الله تعالى عنهم والحسن وأبو رجاء وابن هرمز وابن سيرين وأبو جعفر المدني والسلمي، لعله أبو عبد الرحمن، وقتادة والجحدري وهلال بن يساف أو يساف والأعمش وعمرو بن فائد والعباس بن الفضل الأنصاري، أي هؤلاء القراء كلهم قرأوا بقوله فبذلك فلتفرحوا، مما يدفع وصفها بالشذوذ. لا يعني بالنسبة لقوله فبذلك فليفرحوا تعتبر قليلة، نعم هي فصيحة لكن ليست كثيرة الايه الاستخدام. الأكثر في مثل هذا يكون الفعل مبني للغائب، فبذلك فليفرحوا. وفي قوله ليأخذوا عني مناسككم أو لتأخذوا عني مناسككم، قال صاحب اللوامح وقد جاء عن يعقوب كذلك، قال ابن عطية وقرأ بها ابن القعقاع وابن عامر، وهي قراءة جماعة من المسلمين كثيرة. وما نقله ابن عطية عن ابن عامر هو خلاف قراءته المشهورة، فقراءة ابن عامر المشهورة التي هي من السبعة، فبذلك فليفرحوا. ها؟ لتأخذوا، اللام لام الأمر، والفعل تأخذوا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه من الأفعال الخمسة. قال قوله لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، قال فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولهذا سميت، يعني هذه الحجة سميت حجة الوداع، لا لأنها آخر حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل لأنه ودع فيها الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا مرة واحدة بعد الإسلام، وأما في أيام الجاهلية أو بعد الهجرة، وأما قبل الإسلام أو في أيام نبوته عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة فقد حج، وكان يخرج مع الحجاج في المواسم، وكان يدعوهم إلى الإسلام إلى أن مكنه الله، وإلى أن التقى بطائفة الأنصار الذين آمنوا به وقبلوا دعوته وبايعوه البيعتين الأولى والثانية، ثم إنه صلى الله عليه وسلم هاجر معهم إلى مكة. قوله إلى الجمرة الكبرى، قال هي جمرة العقبة. قوله فجعل البيت عن يساري، فيه أنه يستحب لمن وقف عند الجمرة يعني الكبرى أن يجعل مكة عن يساره. قوله ومنا عن يمينه، قال فيه إنه يستحب، وهذا يدل على أنه لو خالف إنسان الرمي على غير تلك الحال فإن رميه جائز وصحيح ولا يعد رميا باطلا. قال أن يجعل منا على جهة يمينه ويستقبل الجمرة بوجهه. قوله ورمى بسبع، قال فيه دليل على أن رمي الجمرة يكون بسبع حصيات، وهو يرد قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما أبالي رميت الجمرة بست أو بسبع. وسيأتي في باب المبيت بمنى متمسك لقوله. قال وروي عن مجاهد أنه لا شيء على من رمى بست، يعني ما دامت جمرة واحدة يعفى عنها، هذا قول مجاهد. والجمهور على أن من نقص عن الست إن كانت حصاة أو حصاتين فيتصدق عن كل حصاة بمد من طعام، فإن بلغت ثلاثا ففيها فدية. قال وروي عن مجاهد أنه لا شيء على من رمى بست، وعن طاووس يتصدق بشيء يعني إذا رمى بست، وعن مالك والأوزاعي من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم، سواء كان حصاة أو. وقوله فاته التدارك يعني أن يتدارك الرمي بعد انتهاء أيامه، وإلا فإنه يمكنه أن يتدارك الرمي في أيام التشريق، في اليوم الأول والثاني إن كان متعجلا، أو في اليوم الأول والثاني والثالث إن كان متأخرا، فيرمي ما فاته سواء كان كل الحصيات أو بعضها. وعن الشافعية في ترك حصاة مد، وفي ترك حصاتين مدان يعني يتصدق، وفي ثلاثة فأكثر دم، في ثلاثة وأكثر دم. وعن الحنفية إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع، وإلا فدم. إن ترك أقل من نصف الجمرات يعني الثلاث، لأنه قال الجمرات الثلاث نص، يعني إذا رمى جمرة كاملة ورمى الثانية بأربع حصيات وترك رمي الجمرة الايه الثالثة وبقية، قال يتصدق بنصف صاع. نعم، هل يجوز تأخير الرمي؟ نعم، أجاز أهل العلم استنادا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة أن يرموا بالليل أو أن يرموا يعني في ثالث الأيام، لكن اشترط العلماء على من أخر الرمي أن يرمي ويرتب الأيام، فيرمي عن اليوم الأول ويكمله ثم عن اليوم الثاني ثم عن اليوم الثالث. قال وعن الحنفية أن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث. وعن الحنفية إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع، وإلا فدم، يعني إن كان أكثر من النصف. قوله سورة البقرة، قال خصها بالذكر لأن ابن عباس قال هذا مكان الذي أنزلت عليه سورة البقرة، قال خصها بالذكر لأن معظم أحكام الحج فيها، أي ذكرت في سورة البقرة. قوله يكبر مع كل حصاد، قال فيه استحباب التكبير مع كل حصاد، وقد استدل بهذا على اشتراط رمي الجمرات بواحدة بعد واحدة من الحصى، لأن التكبير مع كل حصاة يدل على ذلك، أي فلو رماها جملة واحدة تعتبر بمثابة رمي حصاة واحدة. قال وروي عن عطاء أنه يجزئ، يعني لو رماها بدون تكبير أو رماها دفعة، ويكبر لكل حصاة تكبيرا. وقال الأصم يجزئ مطلقا سواء كبر أو لم يكبر. وعن الحسن البصري يجزئ الجاهل فقط أما العارف فلا. وقال الناصر والحنفية والشافعية يجزئ عن واحدة مطلقا، يعني لو رمى الحصيات السبع دفعة تعتبر كأنها رميت حصات واحدة وعليه أن يكمل. وقالت الهادوية لا يجزي بل يستأنف، يعني يعيد الرمي. قوله وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا، اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، فيه استحباب هذا الدعاء مع التكبير. قال في الفتح وأجمعوا على أن من لم يكبر لا شيء عليه، انتهى. وقد مر بنا قول أن من كبر ولم يروي قول ينسب إلى عائشة رضي الله عنها أنه يجزي، لكنه قول مرجوح. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبني ويقول أبيني 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 لا ترموا حتى تطلع الشمس. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي ولفظه قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقد عرفنا فيما مضى أن ابن عباس إنما قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع لصغر سنه، فإنه لم يكن إذ ذاك رجلا يعني بالغا حيث كان قد قارب البلوغ. وأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في تلك الفترة وفي ذلك الزمان قد ختن، وكان من عادة أهل مكة أو كان من عادة قريش أنها لا تختن إلا عند بلوغ الغلام، فيكون ابن عباس قد ناهز الاحتلام كما جاء في حديثه الآخر الذي جاء فيه وهو راكب أتان، وأنه مشى بين يدي بعض الصف وأنه ترك الأتان ترتع، وكان ذلك في منن عند المسجد الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغيلمة بني عبد المطلب، وأغيلمة جمع غليم، كأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للغلمان مع النساء أن يخرجوا من منن بعد نصف الليل. أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات، وهذا جمع حمر أو جمع حمارة، حمرات لنا من جمع أي من المزدلفة، وهذا دليل على أنهم كانوا قد استخدموا الحمرة في الحج وهو مشعر بجواز ذلك، وأن عرق الحمار وكذا طاهر وإن كان لا يجوز أكله. قال فجعل يلطح أفخاذنا، اللطح هو الضرب على الظهر ضربا خفيفا، لكن ابن عباس رضي الله عنهما بين أن النبي يعني كان ينبههم بأن يضرب بيده ضربا خفيفا على أفخاذهم، وإلا فأصل اللطخ إذا قيل فلان لطح فلانا بمعنى ضربه على ظهره على سبيل التنبيه. ها جلالة ايه؟ الحمر فيها جلالة؟ ما هي الجلالة التي تأكل القاذورات؟ ما تستثنى من هذا، لأن الذي جاء في الجلالة ويستثنى وتحبس هذه التي تؤكل، ولذلك تحبس مدة حتى يعني يتغير لحمها ويزول تزول رائحة النجاسة من لحمها فتؤكل، أما الحمر ما تؤكل ولذلك تركب، وحتى وإن كان عرقها لأن هذا العرق ليس هو عين النجاسة. قال ويلطح أفخاذنا ويقول أبو أبو أبني ويقول أبيني، وهو تصغير بني، تصغير بني، فكأنه جمعهم على التصغير، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم بهذا الوصف لأنهم من أبناء عبد المطلب، ولما كانوا بمذابة أبنائه ناداهم بذلك. قال أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس. وهذا النهي حمل على إيه؟ على الكراهة، والرمي حمل على الندب، حيث إنه رخص لغيرهم بأن يرموا قبل طلوع الفجر. قال رواه الخمسة وصححه الترمي، ولفظه قدم ضعفة أهله، وقال لا ترموا حتى تطلع الشمس. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، وهذا دليل على أنها فاضت من مزدلفة قبل الفجر، ثم مضت يعني بعد أن رمت الجمرة فأفاضت، أي طافت طواف الإفاضة. وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندها، ولذلك لما كان لها عذر، وهي أنها تنتهي من مناسك الحج لتقوم بشأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتتولى مهامه عليه الصلاة والسلام، لذلك جاز لها أن تأخذ بالرخصة. قال فهذا الحديث يدل على أنه يجوز لأهل الأعذار أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، وأن يرموا قبل الفجر، وأنه لا تعارض بينه وبين حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس يحمل على الندب. قال وعن عبد الله مولى أسماء يعني بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، عن أسماء يعني بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، قال أنها نزلت ليلة جمع، وكان ذلك في آخر أيامها بعد أن فقدت بصرها وبعد أن عميت، وذلك إنما كان في أيام عبد الله بن الزبير أو بعد ذلك، لأن أسماء رضي الله تعالى عنها عمرت وشهدت أفعال وأيام عبد الله بن الزبير، ثم أدركت استشهاده وصلبه وتعليقه والتعزير تعزيره، وكان ذلك على يد الحجاج، حتى إنه يقال إنها كانت تمر به وتقول مقالتها المشهورة أما آن لهذا الفارس أن يترجل، يعني أن ينزل به بعد أن صلب بعد قتله رضي الله تعالى عنهما. ولذلك لما خرجت في الحج مع مولاها كانت تصلي بالليل ولا ترى الهلال ولا ترى القمر، ولهذا كانت تسأل أغاب أم لم يغب، فلما غاب أفاضت، فعلم من ذلك أن وقت إفاضة أهل الأعذار من منى إنما هو بعد مغيب القمر. قال وعن عبد الله بن مولى أسماء عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها نزلت ليلة جمع، يعني ليلة المزدلفة عند المزدلفة، وقوله عند المزدلفة وليلة جمع أي الليلة التي ينزل الناس فيها المزدلفة، وهي ليلة العيد، ونزلت في المزدلفة فقامت تصلي، وهذا الفعل منها رضي الله عنها إنما فعلته لأنها لم يعني تنم، وإلا فإن السنة في هذا اليوم أن ينام الناس ولا قيام في هذه الليلة، لكنها رضي الله عنها يحمل فعلها على النافلة المطلقة لا على أن لليلة جمعين قياما خاص. فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني، وهذا الخطاب وجهته لمولاها، هل غاب القمر؟ فقلت لا، أو قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم، أي غاب. قالت فارتحلوا. قال فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، أي أنها رمتها بليل، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، يعني بمنى. فقلت لها يا هنتاه، وهذا يعني لفظ يقصد به التنبيه وينادى به لمن لم يعني ينادى باسمه، فكأنه لقب يطلق يراد به نوع من التعظيم ونوع من التوقير. ما أرانا إلا قد غلسنا، وما أرانا يعني ما أظننا إلا قد غلسنا، يعني أننا فعلنا أو رمينا بغلس، والغلس هو وقت الظلمة. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، والظعن جمع ضعينة، يعني للمرأة الكبيرة أو للمرأة مطلقا، فإن المرأة التي تكون على أو تكون في هودجها تسمى بالضعينة، وتطلق ويراد بها المرأة مطلقا. قال الحديث متفق عليه. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعف من النساء أن يخرجوا من المزدلفة بعد غياب القمر. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أيضا دليل على أن من كان مع أهل الأعذار له حكم أهل الأعذار، من كان معهم يصاحبهم فله حكمهم. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة. وهذا الحديث ظاهره أن ابن عباس كان على سبيل التبع لا على أنه من أهل الأعذار، والحديث الأول ظاهره أنه من أهل الأعذار وأنه مقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه وغيره من أغيلمة عبد المطلب. قوله بعث به مع أهله، والضمير في أهله يعود إلى أهل ابن عباس، إلى منى يوم النحر، والمراد بذلك ليلة يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر. وهذا الحديث إذا ثبت دليل يؤكد أن قوله لا ترموا إلا بعد طلوع الفجر محمول على الندب، وإلا فإنه يعني يستبعد أن يخالف ابن عباس وغيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيرموا الجمرة مع أنه نهاهم عن ذلك. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معقبا أو متعقبا هذه الأحاديث، قال حديث ابن عباس الأول وهو الذي رواه الخمسة وصححه الترمذي، يقول أخرجه أيضا الطحاوي في يعني في كتابه المشهور شرح معاني الآثار، وابن حبان في صحيحه، وحسنه الحافظ يعني ابن حجر في الفتح، أي في كتابه فتح الباري. قال وله طرق مما يدل على ثبوته. قال وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي ورجاله رجال الصحيح. وحديث عائشة أخرجه من أصحاب الكتب الستة أبو داود. قال وحديث ابن عباس الثاني أخرجه أيضا النسائي والطحاوي يعني مع أحمد. ولفظه بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر. قال وهو في الصحيحين بلفظي كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من المزدلفة أو من مزدلفة إلى منى. وظاهره هنا أن الضمير في قوله مع أهله يعود إلى أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تعارض لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وآل ابن عباس، لا سيما وأن منهم ميمونة بنت الحارث وهي خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فتكون مع بني العباس، فيعود الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم لوجود زوجه معهم، أو يعود الضمير إلى ابن عباس فيكون قد خرج مع أهله يعني مع أمه أم الفضل وغيرها. قوله أغيلما، قال منصوب على الاختصاص أو على الندب. قال في النهاية تصغير أغلما، تصغير أغلما بكسر الغين وكسر اللام جمع غلام، وهو جائز في القياس. الغلام تجمع على أغلما فتصغر يقال أغيلما. ولم يرد في جمع الغلام أغلما، وإنما ورد غلما بكسر الغين، والمراد بالأغيلما الصبيان، ولذلك صغرهم. قوله على حمرات، قال بضم الحاء المهملة والميم جمع لحمر، وحمر جمع لحمار كما جاء في قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة. فتح الياء التحتية والطاء المهملة وبعدها حاء مهملة. قال الجوهري يعني في كتابه الصحاح اللطح الضرب اللين على الظهر ببطن الكف انتهى. وإنما فعل ذلك ملاطفة لهم، وكذلك على سبيل التنبيه. قوله أبني، قال بضم الهمزة وفتح الباء أبني، قال بضم الهمزة وفتح الباء وسكون ياء التصغير أبينية وبعدها نون مكسورة ثم ياء النسب المشددة أبينية، كذا قال ابن رسلان في شرح السنن. وقال في النهاية الأبيني بوزن الأعيم، تصغير الأبناء بوزن الأعمى. هذا ما قاله ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث. قال وهو جمع ابن، يعني كأنه جمعه ثم صغره. قوله حتى تطلع الشمس، قال استدل بهذا أو استدل بهذا من قال إن وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس، وقد تقدم الكلام على ذلك. يعني قلنا إن أفضل الأوقات هو بعد طلوع الشمس، لكنه يجوز من بعد نصف الليل كما فعلت أسماء وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، حيث رمتا حين أفاضتا من منى، وأنه يجوز من بعد طلوع الفجر كما مر بنا، وأنه لا بأس بذلك، لكن أشار الشارح إلى أن الإجماع منعقد على منع الرمي قبل نصف الليل، وأن من رمى بعد نصف الليل أو قبل نصف الليل فعليه أن يعيد، وأما من رمى بعد نصف الليل إن كان من أهل العذار فلا بأس. واختلفوا في من رمى بعد نصف الليل من غير أهل العذار، فبعض أهل العلم أجاز ذلك، ومنهم من منعه وألزمه بدم إذا لم يعيد الرمي بعد طلوع الشمس، والمسألة محل خلاف. قال: استدل بهذا من قال إن وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس، وقد تقدم الكلام على ذلك، وإنما وقت رمي غير وأما وقت رمي غيرها يعني غير جمرة العقبة، يعني في أيام التشريق، فهو من بعد الزوال كما سيمر. قال: فسيأتي في باب المبيت بمنى. قوله قبل الفجر، يعني إن النبي رخص لأم سلمة أن ترمي قبل الفجر، قال: هذا مختص بالنساء كما أسلفنا، فلا يصلح للتمسك به على جواز الرمي لغيرهن من هذا الوقت، لكن لو كان معهم، لأن قوله أرسل بأم سلمة يشعر بأنه كان معها غيرها، والظاهر أنه رمى مع رميها، فهذا يدل على أنه يجوز للنساء ومن كان مع النساء، حيث يأخذ حكمهم كما كان الحال في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذا في حديث أسماء. قوله: هذا مختص بالنساء كما أسلفنا، فلا يصلح للتمسك به على جواز الرمي لغيرهن من هذا الوقت، لورود الأدلة القاضية بخلاف ذلك كما تقدم، ولكن يجوز لمن بعث معهن من الضعفة كالعبيد والصبيان أن يرمي في وقت رميهن، كما في حديث أسماء وحديث ابن عباس الآخر رضي الله تعالى عنهم. قوله: فأفاضت، أي ذهبت لطواف الإفاضة ثم رجعت إلى منى. قوله يعني هو من تفسير أبي داود. قوله: عندها، يعني عند أم سلمة، أي في نوبتها من القسم. قوله: فارتحلوا أو فارتحلوا، قال في رواية مسلم: فارحل بي، يعني أن أسماء قالت لمولاها. قوله: يا هنتاه، قال بفتح الهاء والنون، وقد تسكن النون يا هنتاه، بعدها مثنات فوقية وآخرها هاء ساكنة، هذا اللفظ كناية عن شيء لا تذكره باسمه، وهو بمعنى يا هذه. قوله: ما أرانا، قال بضم الهمزة بمعنى الظن، أي ما أظننا. وفي رواية مسلم: لقد غلسنا بالجزم، يعني ما قال ما أرانا، بل قال يا هنتا قد غلسنا. قوله: أذن للضعن، وفي رواية الموطأ: لقد جئنا بغلس، وهي تفسر أو تبين أن رواية الجزم أظهر. وفي رواية أبي داود: إنا رمينا الجمرة بليل وغلسنا. قوله: أذن للضعن، قال بضم الضاء المعجمة جمع ضعينة وهي المرأة في الهودج. ثم أطلق على المرأة مطلقا. قال وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للنساء الرمي لجمرة العقبة في النصف الأخير من الليل، وقد تقدم الخلاف في ذلك، واستدل به على إسقاط المرور بالمشعر عن الضعينة. إذا أريد بالمشعر الحرام عينه فهذا الحديث قد يكون دليل، لكن كما هو معلوم أن النزول بالمشعر الحرام عينه ليس شرطا في المبيت بمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت هاهنا وجمع كلها موقف. وإن كان هو قد وقف عند المشعر الحرام وأتاه، لكن هذا ليس لازم وليس خاصا بالضعينة. قال ولا دلالة فيه، يعني على هذا استدل به على إسقاط المرور بالمشعر. لا، أصل من خرج من منى من مزدلفة بعد منتصف الليل لن يقف، هو قال ما قال الوقوف، وإنما قال استدل به على إسقاط المرور، والمرور غير الوقوف. ها؟ ما هو بلازم، وهذا ليس خاص بالضعائن بل بكل من لم يقف أو يمر بالمشعر الحرام. قال ولا دلالة فيه على ذلك، لأن غاية ما فيه السكوت عن المرور بالمشعر، الحديث ما تكلم عن ذلك. وقد ثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، ثم يقدمون منى لصلاة الفجر ويرمون. وهذا فعل ابن عمر رضي الله عنه، إن دل على شيء دل على الكمال، لكنه لا يدل على أن غيره ليس بجائز. قوله مع الفجر فيه دليل على أنه يجوز للنساء ومن معهن من الضعفة الرمي وقت الفجر كما تقدم، وهو يرد على من قال إنه لا يجوز الرمي يوم العيد قبل طلوع الشمس. ثم قال رحمه الله باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما، يعني عند فعل الحلاق والتقصير. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنا ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، يعني يعطي شعره للناس. قال رواه أحمد ومسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين. الحديث متفق عليه. أشار المصنف رحمه الله في هذا الباب إلى الكلام على مسألة الحلق، وأما مسألة النحر فسيتكلم عليها في أخبار أخر. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منا يعني بعد أن أفاض من المزدلفة، فأتى الجمرة يعني الكبرى فرماها أي بسبع حصيات كما مر، ثم أتى منزله بمنى يعني المكان الذي ينزل فيه، وكان قريبا من مسجد الخيف، ونحر ثم يعني هناك، وقال نحرتها هنا وفجاج مكة ومنى كلها منحر، يعني يجوز أن يذبح الإنسان في أي مكان في منى أو في مكة لأن الغرض منه شيء واحد. ثم أتى منزله بمنى ونحر، وقد عرفنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أهدى إلى بيت الله 100 بدنة نحر منها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63، ثم وكل عليا في نحر الباقي، ثم قال له استأجروا لها جزار يسلخها ويقطعها، وأمر بأن يؤخذ من كل ناقة بضعة فطبخت، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها وأكل منها. ثم قال للحلاق خذ يعني احلق، وأشار إلى جانبه الأيمن يعني يبدأ بجانب الحلاق بجانب من يحلق الجانب الأيمن لله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه يستحب لمن أراد أن يحلق أن يبدأ بالجانب الأيمن، لأن هذا من الفضائل وهي من الأمور التي كانت تعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يحلق. ويروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه فسر الحديث بأنه يحلق يأخذ من جانب الأيمن للحلاق، بمعنى أنه يحلق الجانب الأيسر لمن يحلق، يبدأ بالجانب الأيسر لأن الجانب الأيسر ممن يحلق هو الجانب الأيمن للحلاق، لكن أهل العلم ردوا ذلك على الإمام رحمه الله وقالوا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه الأيمن لا جانب الحلاق. ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس أي يفرقه بين الناس، وهذا أمر مشهور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق شعره إذا حلق، فعل ذلك في حجة الوداع، وفعل ذلك في يوم الحديبية، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم كلما حلق شعره يفرقه. وهنا يذكر الإمام الشوكاني مسألة ولا أدري على أي أساس اعتمد عليها رحمه الله، حيث قال إنه يجوز أن يتبرك الناس بأهل الفضل من خلال يعني التبرك بأخذ شعرهم، ونسي رحمه الله أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام المنفصلة منه أمر جائز، أما ما عداه فلا، فإنه ليس له تلك الخصوصية التي كانت لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه مما عرف أن الصحابة رضوان الله عليهم إنما كانوا يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم، يتبركون ببصاقه وبنخامته وبشعره وبعرقه وبثيابه التي لبسها، وأما من عداه فلا، فلم يؤثر أنهم تبركوا بأثر من آثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك فإنما أشار إليه الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الموضوع يعني محل نظر. قال ثم جعل يعطيه الناس، قال رواه أحمد ومسلم، وفي بعض الروايات أنه فرق نصف شعره وأعطى نصف الشعر لأم سلمة لأم سليم أم أنس رضي الله تعالى عنها، فجعلت له يعني إناء من اتخذته من فضة ووضعت فيه الشعر ووضعت فيه الطيب، وكانت تتطيب به لأن فيه شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر للمحلقين. هكذا جاءت الرواية. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.